الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 87 من تفسير القول مع الصلاة، وهو 8 من تفسير سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم أي أموال بعضكم بعضا بينكم بالباطل أي بالحرام، ويدخل بذلك الربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من العقود الفاسدة، فالآية على عمومها والقاعدة عند بعضهم ما أخذ بوجه الحياة فهو حرام. وفي الحديث إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، أخرجه أحمد. وقد قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، أخرجه ابن ماجه. وفي قوله أموالكم رد على الاشتراكية، فإن الله عز وجل أضاف المال إلى أصحابه وحرم أكله بالباطل. والحمد لله أن هذه الفرقة قد ظهر عيبها ولحقها الخسران المبين في الدنيا كما هو لاحق لها في الآخرة. إلا أن تكون التعاملات بينكم تجارة أي الذي أباحه الله لكم الربح الذي يكون من أموالكم التي تتاجرون بها عن تراض منكم بطيبة من أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، وهذه عامة فيدخل فيها قتل الأبناء والنفس والغير، وسيأتي بأن ذلك في موطنه إن شاء الله. وفي قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم رد على الذين يفجرون أنفسهم بالأحزمة الناسفة وغيرها بدعوى أنهم ينغمسون في العدو، فما هم إلا أنهم يقتلون أنفسهم مخالفين لأمر الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. متفق عليه. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه. والذين أفتوا بهذه العمليات الانتحارية ليسوا من أهل العلم المعتبرين ولا من العلماء الفاهمين، وإنما أفتى بها أصحاب الحماسات والحزبيات والضلالات. وأما أهل السنة فهم يحذرون منها ومن مغبتها ومن مفاسدها. وتختلف هذه العملية عن الانغماس. الانغماس أن يلتقي جيش المسلمين بجيش الكافرين، ثم يقوم بعض المسلمين إن رأى فرجة أو سبيل نصر بالانغماس في الكافرين فيقوم بقتل أو فتح ثغرة أو نحو ذلك، قد يسلم وقد يموت. أما هذا يقتل نفسه، ما فيها أي خيار، بل ليس فيها نفع للإسلام ولا للمسلمين، بل شوهت ذلك. ربما دخل في السوق وفجر نفسه، قتل الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال إلى غير ذلك، والله المستعان. إن الله كان بكم رحيما بإحلال الحلال وتحريم الحرام، ومن يفعل ذلك أي القتل بغير حق وأكل أموال الناس بالباطل عدوانا بغيا وظلما فسوف نصليه نارا ندخله نارا، وعيد عظيم يدل على أن فعل ذلك مرتكب الكبائر، صلى الله عز وجل السلام والعافية. وكان ذلك أي تعذيبهم في النار على الله يسيرا، فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن تبتعدوا عن كبائر الذنوب وعظيم الآثام يكفر عنكم سيئاتكم الصغائر. وهذا دليل على أن ترك الكبائر سبب لتكفير الصغائر، كقوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقد اختلف الناس في حد الكبيرة، فقيل 7، وهي المذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. وقيل 3 لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم حقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال يمين الغموس. قال قلت أما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. متفق عليه. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إشراك بالله وحقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور. قال فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت. أخرجه البخاري. ولا حديث تدل على أن الكبائر أكثر من 7، بل قال ابن عباس هي إلى 70 أقرب، وبعضهم قال إلى 700 أقرب، وضابطها أن الكبيرة ما توعد عليه بنار أو حرمان من جنة أو لعن أو طرد من رحمة الله أو جعل عليه حد في الدنيا أو في الآخرة. عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على الكبائر أنه داخل تحت المشيئة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أخرجه الترمذي. يكفر عنكم سيئاتكم، أي نتجاوز عن معاصيكم، ومكفرات الذنوب كثيرة، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أخرجه مسلم. وندخلكم مدخلا كريما، أي الجنة. قد قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، أغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، وسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال الله عز وجل ناهي المؤمنين عن تمني زوال النعمة عن إخوانهم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، سواء في الميراث أو في غيره، فإن الله الحكيم، فإن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة فيما شرع وقضى، فإنه فعال لما يريد. قال الله عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، وهو فضل الله عز وجل، وفضل الله عز وجل الرجال على النساء في الميراث للقوامة على النساء بالنفقة ونحوها، ويدخلون في دفع الديات وغير ذلك ما يلزم العاقلة بخلاف النساء، والقبطة جائزة. في حديث ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في 2، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسبن، قيل كل يرث بحسبه، وقالوا كل له جزاء عمله بحسبه من الرجال والنساء، وسألوا الله من فضله أن يعطيكم ويزيدكم. وفي هذه الآية قطع لمادة الحسد التي سيطرت على قلوب ضعفاء النفوس، والله المستعان، إن الله كان بكل شيء عليما، إذ أعطى كل نوع ما يناسبه، كما قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ولكل من الرجال والنساء جعلنا مواليا أي عصبة يرثونه ويرثهم مما ترك الوالدان الأب والأم، وقد يدخل فيه الجد والجدة إن لم يوجد من يحجبهم، والأقربون الأعمام وما في بابهم، والذين عقدت أيمانكم أي من كان بينكم وبينهم ميثاق ومحالفة فآتوهم نصيبهم من الميراث، ولكن هذا منسوخ بآيات الميراث، إن الله كان على كل شيء شهيدا مطلع. والحاسد يا أخوة كما تقدم ضعيف النفس، يعني عدم راض بالقدر، نظرته إلى الدنيا، وربما تؤدي به هذه المادة إلى الحقد وإلى غير ذلك من الأمور. فمن أسباب الكفر الحسد، ومن أسباب المعاصي الحسد، ومن أسباب البدعة الحسد، أن يدخل في كثير من البلاء، صلى الله عليه وسلم والعافية. ثم هو ممقوت عند جميع العقلاء، الحاسد ممقوت عند جميع العقلاء، ليس فقط عند أهل الاستقامة. ولذلك لا يستطيع أن يظهر ما في قلبه من الحسد، وإنما ربما تظهر منه أقوال تدل على الحسد. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم الشقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الرجال قوامون على النساء قيام الولاية المصلحين للرعية، وقوامتهم بما فضل الله بعضهم على بعض بسبب تفضيل الرجال بالعقل والقوامة، كما قال تعالى وللرجال عليهن درجة والله غفور رحيم، فهم المسلطون عليهن تأديبا وتقويما وتوجيها والله عزيز حكيم. فهم المسلطون عليهن تأديبا وتقويما وتوجيها وبما أنفقوا أي الرجال من أموالهم على النساء في المهور والنفقات، فهم يتولون ذلك ويكدحون وينصبون من أجل الإنفاق عليهن، ويدخل في هذه النفقة المهر وما يليه. وبهذا تعلم أن خروج المرأة من بيتها للوظيفة ليس بمستقيم، لأن شأنها البيت والحشمة، وإن خرجت لحاجة فمع الستر والحجاب وأمن الفتنة، ونفقتها الواجبة على من يلي شأنها من الرجل على الأب ثم على الزوج ثم على الابن ومن نزل منزلتهم. وقد أجريت الدراسة في المملكة العربية السعودية حرصها الله سائر بلاد المسلمين بالتوحيد والسنة الخير، وجدوا أن نسبة المطلقات من الموظفات 86%، بينما نسبة المطلقات من غير الموظفات 16%. ذلك أن المرأة الموظفة تخرج وترى غير زوجها وتسمع من غير زوجها ويتربص بها المتربصون، وربما وجدت نساء سيئات أيضا، ووجود المال في يدها أيضا يجرئها على زوجها. لابد أن تتحرري، لابد أن تخرجي، ما يتسلط عليك هذا، أنت وأنت نسويات فتنة. يعني كثر الطلاق، بعض الطلاق بعد أسبوع، بعضه بعد شهر، بعضه بعد شهرين، بعضه بعد سنة، وبعضها كانت مع زوجها على أحسن ما يكون من الحال، فلما توظفت انقلب الأمر مع وجود الأبناء. صلى الله السلام والعافية، صلى الله السلام والعافية. المرأة حقها أن تبقى في بيتها، والزوج يجب عليه أن ينفق، يجب وجوبا عليها أن ينفق عليها ويخرج ويشتغل ويجمع من أجل إعفاف أبنائه وأسرته. ثم أيضا يا أخو، هذا تكليف للمرأة فوق طاقتها. المرأة مخلوق ضعيف، ضعيفة مسكينة، في بدنها ضعيفة، في عقلها، في شهوتها، في جميع مداركها، تخرج بين الناس والناس أيضا ما يرحمون، هذا ينظر وهذا يلمز وهذا يتغزل وهذا كذا، يعني يسببون لها فتنة. ما عسى الصابر أن يصبر، ما عسى الصابر أن يصبر. يعني اليوم يناولها ابتسامة، والغد يناولها كلمة، وبعد الغد ربما يتغزل. والله في بعض البلدان رأينا ما نقول سمعنا، ومن ينادي المرأة وهي عند زوجها: يا قمر، يا شمس، يا نجم، انت يا فلان. تعجبنا، تعجبنا، نقول للزوج: كيف هذا يتغزل في زوجتك؟ قال: هي تحب هذا، هي تحب هذا، يعني سبيل الى فتنتها. خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. لا يمكن. أذكر ابن حزم قال: ليس الصالح الذي تضعه في مواكن في موطن الفساد وتقول له اصلح، إنما الصالح الذي إذا أبعد عن الفساد ما بحث عنه. أما تلقى في موطن الفساد تقول اثبت، سواء كان رجل بين النساء أو امرأة بين الرجال، تقول: لا، هذه عفيفة، هذه شريفة، ما مش مرة تصبر، الرجل إلا أن يعصمها الله، ولا ما بش هذا أمر مستبعد، لا سيما إذا وجدت الخلوة. ما خلى رجل بامرأة إلا ثالثهما الشيطان يزينها له الله، حتى لو كانت قبيحة الوجه يزينها له. ربما يكون معه زوجة أجمل منها وأحسن منها وأنظف منها، لكن يزين الشيطان هذا البلاء. وكذلك يزين الرجل للمرأة ولو كان كيف ما كان، لذلك لا أحسن من أن تبقى النساء في أماكنهن والرجال في أماكنهن. وإذا قدر بإرادة خروج مع محرم، مع أمن فتنة، مع الحجاب، مع الستر، لا يأمنن على النساء أخ أخا ما في الرجال على النساء أمين. يعني هذا تكون يعني شبه إجماع عند العقلاء، معلش هذا لا يكون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. الرجل ضعيف، تقدم معنا وخلق الإنسان ضعيفا، أنهم فسروه بضعفه أمام النساء وضعف النساء أمام الرجال. هذا أمر لا يستطيع أحد أن ينكره أو يجادل فيه إلا مكابر، أولئك الذين يدرسون في الجامعات ويقول لك لا نحن قلوبنا نظيفة، كذاب كذاب والله كذاب. أو يقول لك الاختلاط هو الذي يعزل يذهب الأمر الذي بين الرجال والنساء، ما هو إلا كما قال القائل ما لجرح بميت إيلام، لجرح بميت إيلام. نحن جربنا الجامعة، والله أن النساء يجرين وراء الشباب جريا، والشباب يجرون وراء النساء جريا، ونحن إنما سلمنا الله بعونه وفضله وجوده، ثم كان السبب أننا جئنا من منطقة ريفية، مع أن الذين يريدون بنا الشر أعطونا تلك القصيدة لنزار قباني، وكنا دائما نكررها يعني على ازدراء القرية وازدراء كذا. فشرقكم يا سيدي لا يعرف المرأة إلا داخل السرير، بسمة المرأة عورة، ضحكة المرأة عورة، وقفة المرأة خلف الباب عورة، وعن طريق العبسي قد جر سيفه يعني لقتلها، يعني من هذا الكلام، من هذا الكلام. لكن سبحان الله ثبتنا الله بما ثبتنا به، ثم أيضا كنا مع رفقة طيبة، ما عندنا نظرة لهذا الشيء. ولا المرأة تبحث عنك، تجري وراك، تحاول فيك، وهكذا الشاب يبحث عنها ويجري وراها ويحاول فيها. وكم من حوادث يعني فسق وفجور تقع في الجامعات وتقع في أماكن الاختلاطات، إلا أن يكون الإنسان يعصمه الله، وإلا الأمور سهلة لدى أصحاب الاختلاط. والمخلوق يضعف سواء المرأة أو الرجل يضعف في ذلك الوقت، ربما لا مراقبة ولا كذلك الإيمان يرفع منه كما جاء في الحديث. فإذا يعني وقع على الفاحشة عند ذلك يبدأ يندم، هذا إذا كان من أهل الصلاح وقع في هذا الأمر. أما بعضهم يتوع من امرأة إلى امرأة، ومن فجور إلى فجور، ومن سيء إلى أسوأ، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا بعض المناطق تكون المطاعم فيها نساء، يعني لا سيما بعض المدن فيها مطاعم شعبية فيها نساء، وتجد الخلطة واللمسات والابتسامات والفجورات، نسأل الله السلامة والعافية. هذا في بلاد الإسلام، ما بالك ببلاد أهل الكفر والإجرام. هذه مسألة ينبغي الإنسان أن يكون حريصا على نفسه، وينبغي المرأة أن تكون حريصة على نفسها. الحجاب والستر ولزوم البيت، وإذا خرجت تخرج مع محرم منها من زوجها أو من إليه، إلا إذا كان شأن قريب، مع أمن الفتنة أيضا، مع أمن الفتنة. فالصالحات من النساء، وهذا امتداح من الله عز وجل للمؤمنات المطيعات، قانتات مداومات على الطاعة، حافظات للغيب من الفروج وغيره، بما حفظ الله بحفظهن لطاعة الله عز وجل. واللاتي تخافون نشوزهن من النساء المتمردات على الشرع والأزواج، فاعظوهن بالكلام الهين اللين الذي توجه فيه إلى طاعة الله وطاعة زوجها وبيان فضل ذلك، واهجروهن، وهي الخطوة الثانية في حق النساء في المضاجع، قيل الجماع وقيل الفرش. وفي حديث معاوية بن حيدر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أو قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج، قال أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت، أخرجه ابن ماجه. فتهجر عن المعاشرة، وما من شأنه إصلاح شأنها، واضربوهن، ويكون الضرب غير مبرح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته: ولا تضرب الوجه، وقد تقدم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، خرجه مسلم. يعني ما كل شيء فيه ضرب إلا إذا خشي منها الفاحشة والنشوز، وإلا الإنسان يعاشر زوجته معاشرة الزوجة لا معاشرة العبد والأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أحدكم يضرب زوجته ضرب العبد، يعني الضرب للعبد، مع أن العبد لا يجوز أن يظلم. فإن أطعنكم بامتثال شرع الله والطاعة بالمعروف فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي علوا وقهرا، إن الله كان عليا كبيرا. هذا من أسوأ ما يكون عند الأزواج، أنه يتعامل مع زوجته معاملة العلو والقهر. وهذه مرحلة قد مررنا بها، نحن نشرح لكم أمور قد مررنا بها. أنا قبل زواجي قرأت كتابا يعني يقول فيه: لابد أن تذبح القطة، لا تجعل الزوجة ترتفع عليك. والله كنت أن يعني يقع بيننا من المفاوتة ما الله به عليم، ثم تداركت نفسي. يعني هذه فكرة الآن الشباب قبل أن يتزوج يأتي إليه الشباب ويقولون: لا بد أن تبرز عضلاتك، لا بد أنك ترويها أنك رجال، لا بد أن تكون كلمتك هي الماشية، ومثل هذا الأمور. وإذا سلك الشباب هذا المسلك ما هو إلا الطلاق. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، فإذا استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، تستمتع بها مع عوجها وأنت مرتاح مطمئن منشرح مبتسم. وإذا كنت تريد تمشي قولك وهي تريد تمشي قولها، ما هو إلا الصدام، هذا قدهم حرب. إذا كان الزوج يريد يمشي قوله والزوجة تريد تمشي قولها، هذا حرب، هذا ما هو زواجة، ما هو ألفة، ما هو محبة، ما هو مودة. هذه أمور يتفطن لها المتزوجون. إن الله كان عليما كبيرا على عباده، فلربما انتقم لهذه المخلوقة الضعيفة، فكما أن لها حقا فإن عليها حقا أن تطالبها به، فلها حق تطالب به. لأن الناس في مسألة النساء ثلاثة أقسام: منهم من يتسلط على المرأة ظلما وقهرا وإذلالا، ومنهم من تتسلط عليه المرأة قهرا وإذلالا، ومنهم العدل الخيار، وهم الذين يلتزمون شرع الله عز وجل في المرأة، فيعرفون لها إسلامها وإنسانيتها والحق الذي لها، وكذلك إن خالفت تعامل معها بالتدرج، الوعظ والتوجيه والإرشاد، فإن لم ينفع انتقل معها إلى أعلى من ذلك وهو الهجر الحسن، فلا يهجرها بترك أبي بيت أبيها سنة أو نصف سنة أو شهر أو أكثر أو أقل، وإنما يهجرها في بيته يدخل عندها ويأكل ويشرب، فإذا جاء النوم تركها في شأنها تأديبا لها لا تعذيبا. ومن أشد أنواع الهجر على النساء أن تهجر في فراشها، مع ذلك الصبر مطلوب لضعف عقول النساء وضعف حالهن. وفي هذه الآية رد على دعاة تحرير المرأة المنادين بحق المرأة ويقصدون بحقها مساواة المرأة بالرجل في جميع الشؤون، حتى في الميراث والدية، بل وتجرأ بعض الزنادقة إلى الدعوة إلى المساواة في التعدد. ثم إن الناس في ضرب النساء أقسام: الأول من يضربهن بغير سبب يستحق، فعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يوم، متفق عليه. الثاني من لا يبالي بتقويمها مطلقا حتى وإن كانت متمردة عاصية. الثالث من يكون معها على حال حسن، فإن حصل ما يستوجب التأديب أدبها، وإن خفتم أي تيقنتم شقاق أي خلافا بينهما بين الزوجين فابعثوا حكما من أهله رجلا عدلا من أهل الزوج، وحكما من أهلها رجلا عدلا من أهل الزوجة يتكلم بلسانها ويطالب بحقوقها إن يريد الزوج والزوجة وقيل الحكمين، ولا يمنع من إرادة الزوج والزوجة والحكمين، لأن الحكمين لن يتصرفا إلا بإذن موكلهما أصلاحا توفيقا يوفق الله بينهما بين الزوج، فيجعل الله عز وجل قبولا لهذا الصلح والخير. إن الله كان عليما خبيرا. والواقع أن كثيرا من الناس يدخل في هذه المسألة من قبيل الإفساد لا الإصلاح، إلا من رحم الله، وإلا فينبغي أن يغلب بين الزوجين أسباب الألفة ودوام العشرة وبقاء الأنس والمحبة، لأن ذلك من أسباب غضب الشيطان. وحديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلا أعظمهم فتنة، يجي أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجي أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت، أخرجه مسلم. فيفرح إبليس لأنه فرق بين الزوجين، والتفريق بينهما سبب لضياع الأبناء ونسيان المعروف والجميل والعشرة، وربما كان سببا لفساد أكبر من هذا. فالواجب السعي فيما هو من أسباب الصلح والمقاربة بين الزوجين. وهذه الآية دليل على شمول هذا الدين وعظيم شأنه، إذ أنه تطرق إلى الخلاف بين الأزواج بخلاف ما يدعي الكفار من أن دين الإسلام لم يعطي المرأة حقها، كيف هذا وقد جعل لها المقاضاة مع زوجها حتى يقع الصلح والألفة أو الفراق، كما سيأتي عند قول الله تعالى: وإن يتفرق يقول الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما، ويكون هذا آخر الحلول كما يقال آخر العلاج الكي. والحمد لله.